الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد فما زلنا مع مناقب الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه من مناقب أبي بكر الصديق ما تميز به فوق ما حازه من الفضائل الكثيرة قيامه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في وقت لم يجرؤ فيه أحد سواه على الدعوة وقد أسلم على يديه كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام من هؤلاء عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وغيرهم كثير الوقت الذي لم يكن يجرؤ أحد فيه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنه كانت يعني المسألة حرب طاحنة بين الإسلام والجاهلية فما كانش في حد يقدر يجهر بالدعوة للإسلام فأبو بكر رضي الله تعالى عنه في الوقت ده كان بيدعو إلى الله تبارك وتعالى ودخل يعني على يده في الإسلام عظماء كثيرون يكفي منهم عثمان بن عفان والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وعثمان بن مضعون وبعد أن تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سعى في إخفاء العقيدة الإسلامية في نفوس الناس روى الإمام البيهقي بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله يعني لو لاش من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كان يعني الشرك عم ثم قال الثانية والثالثة يعني بيحلف ثلاث مرات على هذا الكلام فقيل له ما اختصار ما هذا ما يا أبا هريرة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في دفع 100 إلى الشام 700 صحابي فلما نزل بذي خشب وذي خشب ده اسم مكان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة واجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة يعني القبائل معظمها ارتد عن الإسلام ومع ذلك أبو بكر بعث جيش يحارب الروم على حدود الشام فالصحابة كلهم أشاروا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن الجيش ده ما يخرجش إن الجيش ده كان بيتهاب للخروج والنبي صلى الله عليه وسلم مات فكان في آخر عهده هيبعث بعث أسامة بن زيد لتأمين حدود الدولة الإسلامية فلما جاء أبو بكر وارتد العرب فالصحابة قالوا له لا الجيش ده يفضل يدافع عن المدينة ده القبائل معظمها ارتد أو شكوا إن هم يغزوا المدينة نفسها فأصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم يعني الصحابة دول جيش أسامة اقتحموا مع الروم فهدموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام القبائل اللي عدت عليها الجيش ده قطع الجزيرة العربية كلها رايح على الشام من المدينة فعدت على قبائل كتير كانت بتفكر ان هي ترتد عن الإسلام فلما شافوا جيش رايح يحارب الروم والروم كانت يعني دولة عظمى في الزمان ده الروم زي أمريكا وأوروبا متحدين دولة الرومان فالصحابة رايحين يحاربوهم فإذا دول عندهم قوة القبائل كلها لما شافت كده سكنت ما ارتدتش وثبتهم أكثر على الإسلام إنه بعد أسامة حرقوا الروم وانتصروا عليهم ورجعوا غانمين. فهذا الموقف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني أيد الله تبارك وتعالى به الإسلام وأهله. ولذلك كان يعني أثر عن كثير من العلماء أنهم قالوا أن الله تبارك وتعالى أيد هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن. ربنا أيد الدين بهذا الرجل العظيم. قال لو جرت الكلاب لأرجل أمهات المؤمنين لازم الجيش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لازم يمضي إلى وجهته وإلى غايته. وهو الذي وقف في يوم حروب الردة يقول أينقص الدين وأنا حي؟ شوف الهمة العالية، يعني يقول لهم إزاي الإسلام ينقص وأنا عايش على وش الأرض؟ يعني حاجة ما ينفعش. قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا. العناق ده اللي هي الحبل اللي بيتلف حوالين عنق البعير أو عنق الشاة، اسمه العناق. لو منعوا الحبل ده لقاتلتهم عليه. فشوف الهمة العالية. فربنا تبارك وتعالى ثبت به الإسلام وأرسى دعائم الإسلام. ومما تميز به الصديق رضي الله تعالى عنه عن غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بالصنح. يعني أبو بكر كان في حتة اسمها الصنح، كان ساكن فيها حتة كده في ضواحي المدينة، يعني زي تقول مثلا الدخيلة، المناطق دي اللي هي على ضواحي أطراف البلد، يعني مش في وسط المدينة، لا على أطرافها. فأصاب الناس الذهول والحيرة والاضطراب. كان حادث عظيم، يعني من أعظم الحوادث اللي مرت على المسلمين. ناس فجأة بيقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام مات. زي ما جالهم ذهول، في ناس كانت حالة دهشة ما بقتش تتكلم، وفي ناس قعدت، وفي ناس يعني عمر بن الخطاب سل سيف وقال اللي يقول النبي ما تقتله، فراح لربه زي ما سيدنا موسى راح وحيجي تاني، واللي يقول مات هموته. فالناس جالها ذهول. فشوف لما واحد زي عمر بن الخطاب ذهل من شدة الحادث. انت ما تقدرش تتخيل حادث زي ده الا لو كنت عايش في نفس الحدث اللي حصل فيه. شوف لما يبقى مثلا كبير عيلة، اب مثلا واولاده عايشين في كنفه، فجأة يقول لهم ابوك مات، بدي يحصل لهم حالة عدم اتزان، ما بيقوش عارفين يفكروا ولا عارفين يعملوا ايه. اهو ده اللي حصل. النبي عليه الصلاة والسلام اللي تربوا على ايده وهداهم الله تبارك وتعالى به من الكفر الى الايمان، وكل كان بيدبر لهم شؤون الدولة كل حاجة. حتى كان في ناس عايز يتجوز يروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انا عايز اتزوج، فيديله من بيت المال يزوجه. فلما حدثت الحادثة دي الصحابة شديوا، وفي ناس يعني جات لهم شبه غيبوبة بسبب الصدمة العصبية من كلمة النبي مات، الرسول مات عليه الصلاة والسلام. فقد رزق الله الصديق قوة النفس والثبات، فكان أصبر الصحابة وأثبتهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء لما جه بعثوا له جه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي خذت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشد الناس يبكون. أما سمعوا الكلام ده رجعوا بقى فعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام مات فعلا، فبدأوا يبكوا بقى، خلاص ملامح الصدمة العصبية راحت، بدأوا يبكوا لأن رجع لهم شعورهم ثاني. فدي وقفة من رجل عظيم عنده رباط الجأش وقوة، تأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فخرج ألقى على الناس هذه الخطبة فثبتت الناس، حتى أن عمر قال والله لكأني أسمع هذه الآية من في أبي بكر لأول مرة، يعني كأنه الآية دي أول مرة في حياته يسمعها لما سمع أبو بكر بيقرأها على الناس. أما دلالة الإجماع على أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه، قلنا فضلته في القرآن وفي الأحاديث وبإجماع الأمة. الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين في عصر من العصور على أمر من الأمور، ده يسمى إجماع. طالما العلماء كلهم اتفقوا على مسألة يبقى ده إجماع. اللي يشذ عن المسألة دي لا يعتد بخلافه، يعني أي حد يشذ عن المسألة اللي اتفق عليها العلماء لا يطرق الإجماع. الفرق غير أهل السنة والجماعة لا يعتد بخلافهم، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الناس دي المبتدعة أو خلفه في أي مسألة لا يطرق الإجماع. خلاف الظاهرية لا يطرق الإجماع، يعني الإمام ابن حزم الظاهري لما يخالف الأئمة في مسألة كلامه لا يعتد به، يعني يعتبر غير خارق للإجماع. لكن لما يقولوا مثلا في المسألة خارج فيها الإمام أحمد بن حنبل يبقى ما ينفعش نقول إن دي عليها إجماع، لأن في إمام من أئمة السنة لم يقل بهذا الكلام. فأمة الصحابة أجمعت على إن الصديق أفضل الأمة، وثم تتابعت يعني أجيال المسلمين جيل بعد جيل على إن أفضل واحد في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل واحد في الدنيا بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول وقد أجمع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة اللي هم المبشرين بالجنة، ثم باقي أهل بدر، بقيت الناس اللي حاربت يوم بدر، ثم باقي أهل أحد والناس اللي حاربوا يوم أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان. يبقى ده الترتيب بتاعهم، عشرة مبشرين بالجنة، أهل بدر، أهل أحد شاركوا في الحربين دول، أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة، وبعدها كده بقيت الصحابة كلهم عضول ثقات. هذا إجماع أهل الحق. دايما الظلم في المسألة دي عثمان بن عفان خصوصا عند المعاصرين. واحد زي العقاد مثلا يسلف عبقرية شعرف المسيح، عبقرية محمد، عبقرية أبو بكر، عبقرية عمر. فجاء عند عثمان بن عفان فقال يعني ملهوش حق، يعني مش لاقي له حاجة عشان أكتبه في هؤلاء يعني العبقريات. طب انت مين؟ من انت حتى تتحدث وكانك انت السيد الامر الناهي؟ العقاد ده كان يعني لص من لصوص التراث، يسرق كتاب بتاع واحد ما حدش يعرفه، ينقل الماده اللي فيه ويصفها باسلوبه، ويقرا كتبه عمره ما يشير الى الكتب اللي ناقل منها ابدا، لانه كان لص، لكن لانه مشهور جدا هو بيقولوا عليه عملاق الادب وجبار مش عارف ايه، فخلاص محدش بيدور ورا العقاد، ده العقاد اللي كاتب، فمحدش يقدر يدور ورا العقاد. هو يعني المثل بتاعت عبقريه الصديق وعبقريه الفاروق كلها نعيشها من كتابين بتوع الشيخ علي الصنطاوي، واخدهم بالنص الكلام اللي هو كتبه الثاني، بس ايه هو صاغه باسلوبه بطريقته هو في الكلام. فتسليط الاضواء على الناس يصنع من الاقزام عمالقه، فالناس تيجي اجيال بعد اجيال تردد مصطلحات. عميد الادب العربي، عميد الادب ده ورده حرام كبير، طه حسين من اكثر النصوص اللي اتبرقوا كتب وكتبوها باسمهم عميد، بس الناس كلها يقول لك عميد الادب العربي، العقاد عملاق مش عارف الادب العربي. وبقت يعني زي ما تمشي في شارع العصارين تلاقي سلطان المخلل، سلطان الفسيخ، سلطان الشيشه، دي نفس الحكايه، دعايات اعلام يسلط الاضواء على ناس معينه مشبوهه ويبقى دول هم دول العمالقة وهم كذا وهم كذا. فيجي في مسائل مهمة جدا من مهمات الدين. فالناس تتربى على افتراء بعض الصحابة. ومازال كثير من الناس عندها موقف واخداه من معاوية بن ابي سفيان مثلا. ناس كثير تتكلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه اشمئزاز او بغلظة او كده. وعن عمرو بن العاص واظن انتم سمعتوا عن عكاشة ده الرجل الشيوعي ده اللي كتب طلع في قناة فضائية وبأقزع الفاظ السباب على عمرو بن العاص ده فيه وكذا وده راجل كذا كذا. كلام غريب جدا. الصحابة دول يعني طاقة ظهر اهداها الاسلام للبشرية. مفيش جيل زي ده ابدا. كل الصحابة كلهم عندهم ميزات وكلهم ناس يعني عدول واتقاد كلهم نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم. فهذا اجماع الصحابة واجماع اهل السنة والجماعة انه احسن واحد بعد الانبياء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الاربعة دول بالترتيب ده كده. في ناس انا متعقم علي ابن ابي طالب كان ابن عم الرسول وجوز بنته ومش عارف ايه وكذا. الصحابة كلهم اتفقوا على كده ان عثمان افضل من علي ابن ابي طالب. دي ما فيش حاجة. كلهم ليهم فضائل. كل واحد ليه ميزة وكل واحد ليه شخصية. لكن هكذا يعني الترتيب ده جاء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من غير انكار. فليه احنا نيجي نخترع من عند نفسنا ترتيبات ونقدم فلان ونأخرس فلان. وتلاقي مثلا الناس شغوفة جدا بسيرة عمر لكن ما عرفوش حاجة عن ابو بكر الصديق مع ان ابو بكر الصديق افضل من عمر وخير من عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول الامام ابو طالب العشائري الى باسناده الى عمار بن ياسر قال من فضل على ابي بكر وعمر احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ازرى بالمهاجرين والانصار وطعن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده طعن في كل الصحابه. ليه؟ لان كل الصحابه متفقين على هذا الترتيب. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الامام الشافعي ما اختلف احد من الصحابه والتابعين في تفضيل ابي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابه وانما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان ونحن لا نخطئ واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل. وقال الامام النووي اتفق اهل السنه على ان افضلهم يعني الصحابه ابو بكر وعمر. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ الاسلام ابن تيميه في اي باب من ابواب العقيده لما تسمع قال الشيخ الاسلام ابن تيميه فهو ده الكلام مفيش بعده كلام. هذا رجل وارد في علوم السلف نخل يعني كتب علوم اهل الاسلام وقرر عقيده السلف بانصع بيان. فاذا اي باب من الابواب دور على اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه اذا في ابواب العقيده بالذات لانه عقيده السلف مرت بمراحل طمست عقيده السلف لان الدول كانت تتبنى عقيده الاشاعره. يعني جه وقت من الاوقات العقيده الرسميه للدوله كانت عقيده الاشاعره في عهد المماليك في عهد الدوله الزنكيه في عهد الدوله السلجوقيه في عهد الدولة الأيوبية في عهد الدولة العثمانية كانت العقيدة الرسمية للدولة هي عقيدة الأشاعرة ومذهب الأشاعرة اسمه منهج أهل السنة والجماعة لدرجة أنه منهج السلف كان أن ما حدش يعرف عنه حاجة. الناس كانت تتولد وتتربى على أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الأشاعرية لغاية ما جاء هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية حارب في كل الاتجاهات وكشف في الاباطيل وقال لا هذه ليست عقيده السلف واحيا عقيده السلف ونشر مذهب السلف ومنهج السلف فهذا الرجل ليه منا على جميع السلفيين اللي في الدنيا الى قيام الساعة، لانه يعني ربنا تبارك وتعالى بعثه كمجدد من مجددي الامة، وعقلية فذة جدا نادر في كل العلوم بدون استثناء، كل العلوم الراجل ده كان امام فيها، الفقه والاصول والعقيدة والتفسير وعلوم القرآن والتاريخ والعلل، حتى كتب الفلاسفة رد على الفلاسفة، كتب المذاهب الأئمة المذاهب الأربعة كانوا بيحضروا في دروسه ويدفعوا، المالكي والشافعي والحنفي يعرفوا من كلامه حاجات ما الأمة كانوش عارفينها في مذاهبه، حتى النصارى واليهود استفادوا من علومه في الرد على لما رد على النصارى واليهود. فعندما نقفز اسم شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله تعالى عنه في اي باب، فانت يعني فزت بالكلام المصفى، الكلام المستخلص اللي يعني لا نزيد عليه. يقول: اتفق اهل السنه والجماعه على ما تواتر عن علي بن ابي طالب انه قال: خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر. وقال ايضا رضي الله تعالى عنه عن الامام مالك انه قال: لما ساله الرشيد يعني هارون الرشيد عن منزله الشيخين من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. ثم قال: وكثره الاختطاف والصحبه مع كمال الموده والائتلاف والمحبه والمشاركة في العلم يقضي بأنهما أحق من غيرهما، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. وروى الإمام البيهقي إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال الإمام الشافعي: اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطروا هنا عن معنى لجأوا، إلى أبي بكر، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس. وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: من أهل السنة والجماعة، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون. يعني في ناس وصلوا قالوا أبو بكر وعمر وعثمان ووقف، لكن الاتفاق على أنه الرابع علي. وقال أبو الحسن الأشعري عن عقيدة السلف: ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم جميعا، ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال الإمام الذهبي: أفضل الأمة وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤنسه في الغار وصديقه الأكبر عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي. وقال الإمام ابن كثير: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر، عبد الله بن عثمان، أبو قحافة، ثم من بعده عمر، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إجماع الصحابة وإجماع الأئمة على أن أفضل الأمة على الإطلاق بعد جميع الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالآن نشرح في الكلام عن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. يعني في كعب ده هما الاثنين قرايب من ناحيته. وهو احد السابقين الى الاسلام، وباسلامه ظهر دين الاسلام وعلت كلمة الايمان. وكان عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شديدا على المسلمين، ولما دخل في الاسلام كان اسلامه فتحا من الله تبارك وتعالى وفرجا من الدين. وعمر بن الخطاب كان من اشد الناس على المسلمين في الايذاء والتنكيل. وده درس ان احنا ما نيأس ابدا من اي انسان نقول ان ده مفيش فايدة او ده عمره لو الناس كلها التزمت هذا الشخص بالذات لا يلتزم. لا، انت لا تدري، ربما اصدق الناس يتحول في يوم من الايام الى انشط الدعاء الى الله تبارك وتعالى. ما تيأس من اي انسان ابدا، ربما الكلمة اللي هيهتدي بيها لسه ما سمعهاش هذا الرجل. فلا تيأس ابدا من اي مسلم ممكن يلتزم باحكام الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: ان كان اسلام عمر لفتحا وهجرته ان كان اسلام عمر لفتحا وهجرته لنصرا وامارته رحمه، والله ما استطعنا ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر، فلما اسلم عمر قاتلهم حتى ودعونا فصلينا. يعني راح لما اسلم راح بالمسلمين اللي عايز يصلي عند الكعبه يصلي، وقاتل المشركين يعني حصلت معركه فسابوهم ودعوهم يعني سابوهم يصلوا. وقال عبد الله بن عباس: اول من جهر بالاسلام عمر بن الخطاب، جهر انا مسلم وجهر بالاسلام رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ان يعز الاسلام بواحد من اثنين: يا عمر بن الخطاب يا ابو جهل. قال عليه الصلاه والسلام: اللهم اعز الاسلام باحد هذين الرجلين اليك، بابي جهل او بعمر بن الخطاب. فكان حبهما الى الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه. واخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى عمر بن الخطاب او ابا جهل ابن هشام قال: اللهم اشدد دينك باحدهما اليك. فشد دينه بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر يكنى بابي حفص كنيته، يعني ابو حفص. قال الحافظ، وكلمة قال الحافظ مطلقة غير تعيين، يبقى ده الحافظ ابن حجر. أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها، وكانت حفصة أكبر أولاده، بنته الكبيرة اللي هي تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من فضليات أمهات المؤمنين، حفصة بنت عمر. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق كما روى ابن سعد بإسناده إلى أبي بكر عمرو زكوان قال: قلت إلى أبي عمرو زكوان قال: قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ من سمى الفاروق؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو المحدث الملهم الصادق الظن، وهو سيد هذه الأمة بعد الصديق والخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أنه شهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الغزوات كان حاضرا. وقد وردت احاديث كثيره في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايتني دخلت الجنه، ورؤيا الانبياء حق، فاذا انا بالرميصاء امراه ابي طلحه، زوجه ابو طلحه كان اسمها الرميصاء، وسمعت خشفه، يبقى الست دي هو الرسول صلى الله عليه في الجنة، وسمعت خشفة، الخشفة اللي هي صوت رجل ماشية، فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال. يبقى دي كمان شهادة لبلال بأنه في الجنة. ورأيت قصرا بفنائه جارية، شاف قصر في الجنة، ف الفناء بتاعه زي حديقه القصر جاريه واقفه. فقلت لمن هذا القصر العظيم ده؟ فقال لعمر. فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيرتك. فقال ذكر ابن عمر شديد الغيره فمرضاش يدخل يشوف القصر ده فيه ايه. فقال عمر بابي وامي يا رسول الله اعليك اغار؟ وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال بين يعني بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر. امراه تتوضا الى جانب قصر جنب قصر في الجنه. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر يعني الملائكه قالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ فالحديثين دول فيهم فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له أنه ليه قصر مبني في الجنة. هذا يدل على علو منزلة عمر رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني لبن شرب لبن حتى أنظر إلى الزي يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر. يعني بعد ما شرب حتى خلاص يعني وصل الزي لأطراف الطابع من شدة الارتواء وبعدين ابتل عمر. فقالوا صحابة فما أولته بتأويل الرؤية دي؟ قال العلم. العلم فهذه شهادة ثانية لعمر بن الخطاب انه على قدر عظيم من العلم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص اللي احنا بنسميه قفطان ده اسمه قميص. وعليهم قمص لابسين هدوم فمنها ما يبلغ الثدي. الثدي معروف الصدر. ومنها ما يبلغ دون ذلك اقل من ذلك. يعني ناس لابسه هدوم منهم اللي القفطان بتاعه لغايه هنا طوله لغايه هنا ومنهم دون ذلك اقل ومنهم أطول شوية. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. عمر بن الخطاب جاء في وسط الناس دول لابس قفطان بيجر في الأرض بيجرجر من طوله بيجرجر في الأرض. فقال الصحابة سألوه فما أولته يا رسول الله؟ قالوا طب تأويله إيه؟ قال الدين. الدين عنده يعني قوة في الاستمساك في الدين. وفي الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. جه يزور الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه مسلمات من قريش داخلين يسألوا رسول الله عليه وسلم عندهم طلبات وعارفين مجموعة نساء بيتكلموا بيبقى فيه لغط فعمالين يتكلموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني رؤوف رحيم بالمؤمنين فبيسمعهم عنده أناه وحلم ورحمة فسمعهم وصدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر بن الخطاب فلما لقوه الستات دول قمنا فبادرنا الحجاب قاموا احتجبوا ورا حاجه لما دخل عمر بن الخطاب. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. دخل فرجعت لما لقاهم قاموا وعمر داخل فضحك فقال اضحك الله سنك يا رسول الله. وده من أساليب العرب الجميلة، اللغة العربية اللي بيقراها أساليب العرب راقية جدا في الدعاء. واحد يشوف واحد بيضحك فيقول له أضحك الله سنك في إيه مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جروا على هذا السنن الجميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك استدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. طب أنت أحق أن هم يعني يخافوا. ثم قال عمر لما سمع: يا عدواتي أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم خايفين مني والصعبين بتتعلوا خطبه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم من وراء الحجاب. قالوا: أيوة، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي يعني كلمة أفض وأغلظ من لا تفيد هنا ان هي يعني المقارنة، ان انت أفض وأغلظ يعني رسول عليه السلام عنده غلظة وفظاظة. لا، دي من أساليب العرب اللي تعني ان انت يعني غليظ وعندك شدة، لكن الرسول عليه السلام رؤوف رحيم. فاحنا لما لقيناك كيف عندك شدة فمشينا بعيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم مع الناس، ولذلك كانوا بيتكلموا يعني براحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا، فج يعني طريق، قط إلا سلك فجا آخر. ده طبعا بحاجة من أعظم المناقب في حق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له إن الشيطان نفسه أما يلاقي عمر في سكة بيمشي في سكة تاني. الشيطان لما يلاقي عمر بن الخطاب ماشي مثلا في شارع البان يحوت من شارع المرج عشان ما يقابلهوش. فده شهادة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ساعة ما أسلم والصحابة كانوا في عزة. وروى ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود قال: كان إسلام عمر عزا وهجرته نظرا وإمارته رحمة. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام، شاف رؤيا، أني أنزع بدلو بكرة على قليل. دلو اللي احنا بنسميه دلوقتي كربل، اسمه دلو طالما هو فاضي يبقى اسمه دلو. فإذا فيه شوية مية مش مليان يتقال عليه ذنوب. فإذا كان مليان مية لدرجة ان المية مليانة مثلا تنزل منه يتقال عليه غرب. فشوفوا اللغة بتاعتنا دقيقة قد ايه، كل حاجة ليها صفة وليها اسم. وعين يجي دلوقتي الناس اللي متربيين على ايد المنصرين والقساوسة في مدارس التنصيرية وغيره يقول لك اللغة الإنجليزية لغة جميلة دقيقة، اللغة الفرنسية كلها عذوبة ورقة، اللغة العربية دي مبهواءة وصعبة، مش فاهمكم في اللغة العربية وانتوا عمركم ما درستوا عربي، ازاي تحكموا على هذه اللغة؟ اللغة العربية اسمها العربية من الإعراب، يعني إن واحد يعرف عن اللي في نفسه يتكلم كلام فصيح يقوله عربي، يعني يعرف يعرف يتكلم يعني بني آدم. ولذلك الثانيين اللغات الثانية يسموهم الايه؟ الأعاجم. الأعاجم يعني زيهم زي الأعاجم اللي ما بتنطقش. لأنها لغات ملهاش أي معنى. اللغة الفرنساوي تيجي تنطق نص الكلمة ثلاث أربع حروف ما بيتنطقوش الورق. تلاقي الكلام كلمات في الإنجليزي في تتنطق مرة في تتنطق مرة إيه تتنطق مرة كي. وتيجي تنطق كلمات يقول لك اصل الحرف ده سايلنت ما بيتنطقش. الله، يبقى احنا مش فاهمين. لكن اللغه العربيه اللغه الانجليزيه فيها كلمات بال 12 حرف. اللغه العربيه معروفه حروف قليله، اقصى حاجه تلاقي كلمه مثلا 6 حروف، في الكلمه الطويله الثقيله الثقيله 6 حروف مثلا. لكن في الكلام الثاني تلاقي كلمات طويله في اللغه الانجليزيه. فاندمنتاليزم ايه دي؟ اي بين اولها وفين اخرها. لكن في اللغه العربيه لغه عظيمه، المفروض ان احنا كناس ملتزمين لازم حاجه اساسيه نتعرف على اللغه العربيه. اللغه العربيه مش هي النحو والصرف، النحو والصرف ده مجرد فرع من 12 فرع من علوم اللغه. الناس تسمع يقول لك عايز اتعلم لغه عربيه، هات كتاب المبادئ الاساسيه للنحو والصرف ويقعد مثلا ايه يدرس فيه يقول كده. لا، ده جزء من اللغه. تتعرف على متن اللغه، يبقى عندك معجم قاموس، تتعرف على معاني الكلمات، تفتحه وتدور تقرا في كتب فيها شعر، تتعرف على اشعار العرب، الادب، كتب الادب العربي، كتب البلاغه، تعرف على البلاغه والبيان والبديع. في حاجات جميله وشيقه جدا لو ان احنا تعرفنا عليها، وخصوصا الناس اللي بيتصدقوا للدعوه، واخص الخطوط الناس اللي بيخطبوا. الخطيب اللي بيخطب يقف على المنبر لابد ان يكون يعني الحد الادنى ان هو يكون يعني متقن للغه العربيه، مش هنقول بقى بارع في اللغه العربيه، يكون متقن بيعرف الكلام، عنده كلام شيء كده فصيح يقدر يقوله في وسط الكلام يجذب انتباه السامعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابه رؤيه شافها، بيقول اريد في المنام اني انزع بدلو بكره على قريب. دلو بكره يعني الجردل متعلق على بقره، البقره انتوا عارفينها اللي هي بتلف دي، اسمها بقره او بكره، والافصح بكره بالتسكين. على قليب، القليب اللي هو البير اللي يعني مش مطويه، بير الناس بتنزل فيها دل وتملى منها ميه. فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا، يعني نزلت طلعت شويه ميه، شويه ميه ما اتملتش، والله يغفر له. ده برضه من اساليب العرب في الكلام، والله يغفر له او غفر الله لك. مش معنى كده ان ابو بكر ارتكب اثم، لا، ده دعاء من الدعاء، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت ضربا، استحالت يعني اتحولت، كلمه استحالت الناس بيستعملوها غلط، يقول استحال يعني مستحيل، يعني لا، استحالت يعني اتحولت، لانك هتقرا كتير في الفقه يقول لك خل استحالت خمرا، او خمر استحالت خلا، استحالت يعني اتحولت الى كذا. استحالت غربا يعني بقت مليانه ميه بعينها هذه الدلو. فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن، يعني سأل الناس كلها وضربوا بعطن، يعني سأوها ورجعوا عطن اللي هي معاطم الابل، معاطم الابل زي الزريبة كده للغنم، يتقال على الابل مكانهم مسموش زريبة اسمه العطن اللي هو بيقعدوا فيه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطم الابل، يبقى معاطم الابل تعرفها اللي هي المكان اللي زي الاسطبل او الزريبة اللي الابل بتبقى قاعدة فيه وبتنام فيه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم انه في عهد عمر بن الخطاب يمتد الاسلام ويستبحر ملك الاسلام. وفي الحقيقة انه اصلا كل ما حدث في عهد عمر تم التمهيد ليه في عهد ابو بكر. فابو بكر أبو عمر حسن من حسنات أبو بكر الصديق، لأن هو اللي استخلفه. الخليفة بعدي عمر بن الخطاب، وكل الأعمال اللي تمت في عهد عمر التمهيد ليها كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. يعني أبو بكر لو كان عايش مكان عمر كان هيبقى نفس الإنجازات أو أعظم اللي اتعملت في عهد عمر كانت هتتعمل. زي مثلا صلاح الدين الأيوبي كان حسن من حسنات نور الدين محمود، وكل الإنجازات اللي تمت في عهد صلاح الدين كل التمهيد ليها تم في عهد نور الدين، لكن نور الدين محمود مات فجاء صلاح الدين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وروى الشيخان بإسنادهما، إسنادهم يعني الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، ده معنى كلمة الإسناد. البخاري ليه إسناد ومسلم ليه إسناد، فلما ده يروي بإسناده يعني يقول مثلا حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الزناد قال أخبرنا الأعرج عن أبو هريرة قال رسول الله كذا كذا. يبقى كم واحد دول السلسلة دول الروادي اسمها السند أو الإسناد. الكلام اللي بيجي بعده اسمه المتن، كلام الحديث. فروق إسنادهم إلى أبو هريرة، يعني الاثنين إسنادهم في الحديث ده ينتهي إلى أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون. محدثون يعني ناس ملهمين، في أي نازلة أو حاجة يقول رأي كده ملهم يحل هذه المعضلة. فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. يبقى هذا الرجل اللي بيجري الصواب على لسانه، فمن هؤلاء المحدثين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في ناس بتغلط في الحديث ده يقولوا محدثون، لا، محدث اللي هو راوي الحديث، المحدث الكهف اللي بيروي الحديث، لكن المحدث يعني اللي تم تحديثه، انه يعني في حد حدثه، في حد القى الحديث في روعه او ارشده او الهمه الى هذا الصواب. فهذه ايضا منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي مستدرك الحاكم وسنن الامام الترمذي ومسند الامام احمد باساليب الى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. لو كان في نبي، وانتوا عارفين كلمة لو حرف امتناع للامتناع، يعني ايه؟ يعني في امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشر، يعني مش هيحصل كده لانه اصلا مفيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة لعمر بن الخطاب وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. وروى البخاري بإسناده إلى أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع أحدث، مع من أحدث؟ قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالي. من أعظم مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه واثق القرآن الكريم في قضايا كثيرة، كان يقترحها فينزل القرآن بموافقة رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من ذلك أن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم الحتة اللي كان قائم عليها أثناء ما كان بيناول ابنه إسماعيل الطوب لبناء الكعبة، إنه ما زال حتى يعني هذا اليوم ناس يعتقدوا بيروحوا يعتمروا أو يحجوا ويعتقدوا إن مقام إبراهيم يعني إبراهيم مدفون في المكان ده. لا، كلمة مقام يعني المكان اللي قام فيه اللي كان أثناء قيامه عند بناء الكعبة. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاز: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يرسله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وكذلك في موضوع أسارة بدر أشار بضرب أعناق الأسرى من المشركين في يوم بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرأفة والرحمة على رأي أبي بكر فقبل منهم الفداء، فنزل القرآن يؤيد رأي عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. كذلك مما يعني جاء القرآن بموافقة عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر في البداية كان مرت بمراحل، فربنا ذكر عن العنب قال: اتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كل ده ما فيش تحريم جازم للخمر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عبير سبيل. فكل الآيات دي كانت بتبين تمهيد لتحريم الخمر، حتى قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، كلام جازم، هل هي مباحة ولا محرمة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس اللي كانوا بيبيعوها بينتفعوا وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك مما نزل القرآن في تأييد وجهة عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فعمر بن الخطاب يعني قال: يا رسول الله لا تصلي عليه، كان راجل كافر وبيمعن في إزاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نزل عليه حاجة نهي جازم عن الصلاة على المشركين، فأنزل الله عز وجل آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. من مناقب عمر أنه شهيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الجبل ومعه على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان أو شهيدان. هذه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنه من الشهداء. من مناقب عمر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، كما في حديث عندما جلس أبو موسى الأشعري على باب النبي صلى الله عليه وسلم عند البئر بئر أهيل، فجاء أبو بكر فقال: أذن له وبشره بالجنة، وجاء عمر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فهذه بشارة بالجنة. ومن مناقبه ثناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عمر، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل يألم، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، لئن كان ذاك يعني كنت ضربت في مقتل لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته. ودي من السنة ان الواحد لو حضر حد بيموت يحسسه بالمبشرات والترغيب، حتى يلقى الله تبارك وتعالى يعني وهو راضي عنه. قال: فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وأنت راض وهو راضي عنك، ثم صحبت صحبتهم يعني الصحابة فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله من به علي، وأما ما ترى من جزعي، يعني أنت شايفني جزع أنا مش خايف من الموت، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا يعني ملأها لافتديت به من عذاب الله، يعني كان جازع عشان أحوال الأمة وأحوال المسلمين وأحوال الصحابة. شوف بقى الرجل صاحب المنهج صاحب المبدأ وهو بيموت إيه اللي جاي دماغه، مش بيفكر في الحياة، بيفكر في الأمة في المسلمين، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، من أجل المسلمين، جازع على الأمة أن يقع فيها اختلاف أو فتن أو اضطراب، وقد كان بعد موت عمر حدث الهرج والمرج والاضطرابات وفتح باب فتن إلى يوم الناس هذا. كذلك شهادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ده كلام علي لعمر، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب وعن سائر الصحابة. أما فضائل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فنتناولها إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.